يعني فكان كل كلام عن الاشتراكية وإثبات الإسلام لا يتصادم مع الاشتراكية. حتى ألف الأسد الكبير أحد الدعاة الكبار المشهورين في بعض بلاد القطب الشمالي زمان في سوريا يعني. ألف كتاب اسمه اشتراكية الإسلام. وزهدوا أزهدوا أنفسهم كانوا يحاولوا أن يأتوا من الشرق ومن الغرب بدليل وبشبهة دليل وبمفاهيم حتى يثبتوا أن الإسلام دين الاشتراكية. وكان الإسلام تابع لمذاهبه ولضلالته. فيعني العجيب أن العلامة السكيتي رحمه الله تعالى يتصدى لهذا المفهوم في وقت كانت هذه المفاهيم يعني كأنها حقائق مقررة لا يستطيع أحد أن ينافيها أبدا. ومع ذلك هو يظهر به ويتنبأ بفتن هؤلاء. ونحن الآن نعيش بعد سنوات قليلة من شقة القرنية السوداء المظلمة ونواجه هذه الأيام. نحن نعيش الآن في ظل انهيار السوداء انهيارها الكامل ويعني هزيمتها حتى في عقر دورها. وكيف يعني عذبت الشعوب وقهرتها وأذلتها وأفقرتها حتى نفس روسيا التي كانت منظر فقط بس بالأسلحة النووية الآن تتسول من الشرق ومن الغرب وأمريكا تذلها وتجبرها على الركوع تحت أقدامها وغير ذلك من التهديدات التي نسمعها بين حين وآخر. لماذا هذا شؤم الشيوعية على البشرية كلها؟ الشاهد يعني من هذا الكلام أن العلامة التفكير يتكلم في جو ما كان أحد يتكلم بهذا الكلام، بل كان الغالب والسائد في المؤلفات والخطب والدروس والكتب والكتب والمطبوعات كل شيء في الإعلام كان يرسخ أن الإسلام هو دين الاشتراكية والإسلام يبقى الاشتراكية. كانوا يعني يرجون بيت يقول الحافظ إبراهيم يقول أبو الكوفي الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والعلماء. يعني يفهمون أن محمد عليه السلام هو إمام الاشتراكية لا هو إمام المسلمين. الاشتراكية دي جت إمتى؟ اللهم صل. يقول وبذلك يعني بعدما ذكر بقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقوله تعالى والله فضل الله هو الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق. يقول وبذلك تتحقق ان ما يتذرع به الان الملاحده المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماويه الى ابتزاز ثروات الناس ونزع ملكهم الخاص عن املاكهم بدعوى المساواه بين الناس في معايشهم امر باطل لا يمكن بحال من الاحوال. مع انهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وانما يقصدون استئثارهم في املاك جميع الناس. هم يظهرون للناس ان الايه ان الاشتراكية في حقتها تصرف رجع الفقر بين الناس بالتساوي. هذا هو يعني كما قال سيرت العنها سواء كان نظام راسمالي عيبه ان فيه غير خفيف او فيه راسمالي وفيه مستغل لكن الاشتراكية بترجع الفرد والفقر على الناس بايه بالتساوي. لكن هذا الحقيقة هذا الشعار المرفوع. لكن في الحقيقة هي لا هم يريدون أن يستأثروا. لذلك كان زعماء الشيوعية يعني طوال عمرهم يعيشون حالة من الشرف أشد من حالة الأباطرة والقياصرة أيام روسيا القيصرية. الشرف الشديد يعني كان فلاديمير كان إيه هو يعني اختلاء يعني أعجب أنواع السيارات في العالم كله. اختلاء يعني السيارات بطريقة أضخم وأعظم مكان يتصور في عهد القيصرة والسلم كل هؤلاء الناس الجبابرة يعني هم دفعات البرقانة. في الحقيقة هم كانوا يستأثرون بهذه الأموال لأنفسهم. يقولوا مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وإنما يقصدون استئثارهم بأموال بأملاك جميع الناس يتمتعوا بها ويتصرفوا بها كيف شاءوا تحت استئثار كثير من أنواع الكذب والغرور والخداع كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصغمة القليلة الحاكمة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير مظلومون في كل خير حتى ما كسبوه بأيديهم يعلفون ببطاقة كما تعلف البغال والحليب. كل شيء بالبطاقة وبالطابور طبعا كانت النظام إيه يعني السواد لأن المبدأ في السواد كان إيه من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته. يعني كل واحد يبذل للدولة حسب قدرته يبذل أقصى طاقته في إخراج الإنتاج ثم يوزع على الناس حسب حاجته مش اللي يعني يسعى أكثر جمال أكثر لا من كل حسب قدرته وطاقته ولكل حسب حاجته. نعم. فحتى الذي يكتبه الناس بأيديهم من الأموال يعني ما هو المقابل؟ المقابل يعني يقول هنا هذا التعبير الطريف يعني يعلقون بمحاقة كما كان في الجهار ذا الحميد. فقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. يعني الشرعية مبنية على الفقه والتحاكم. يعني فقه الشرعية مبنية على الحق والتحاكم. في حين نظام الإسلام مبني على الإيه؟ الرحمة والمواساة والمحبة. كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأما الشرعية فنظام مبني على الحق والتحاكم ويعني اختلاق الصراع بين الطبقات البروليتاريا والعارف هذه الاصطلاحات بتاعتها. لابد يحصل صراع، يكون كل ما يدخلوه يعملوا هذا الصراع ليتم لهم ما يعني ارادوا يعني يريدوا في النهايه. كانوا بيفترضوا ان هينتهي نظام الشيوعيه بجنه الارض، جنه الارض من ثمرات هذه الشيوعيه. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه انه ياتي ناس يغتصبون اموال الناس بدعوى ان هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى لتلك الدعوة وأوعد من لم ينتهي عن ذلك. يعني الحراري أن كأن الله تعالى يحذر البشر إياكم في يوم من الأيام أن تحاولوا أن تغتصبوا أموال الناس لمجرد أن هذا غني ينبغي أن نغتصب ماله. واضح لأنه غني جريمته أنه غني. الإسلام ينظر هل اكتسبه من حلال أم من حرام، ثم هل يضع في حقه أم لا، يؤدي حقه في الزكاة أم لا يؤدي. واضح. فأوعد من لم ينتهي عن ذلك، فقال عز وجل: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا شك أن قوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك. هو الحقيقة تبقى يعني ثلاث آيات أيضا من المواضع المهمة جدا في سورة الكهف، لكن أشعر أني أطلت عليكم فنقتصر الليلة على هذا القدر. معرفة معانيها ودلالتها وآثار الإيمان بها من أعظم المقاصدين، بل هو أصل للعلم بكل المعلومات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الأسماء الحسنى العلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سوى الله سبحانه وتعالى إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما خلق وإما أمر. إما علم بما سوله يعني بما خلقه، او علم بما شرعه، هذا له الخلق والامر. ومصدر الخلق والامر عن اسمائه الحسنى، فالامور التكوينيه والامور الشرعيه كلاهما يصدران عن اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي ارتباط المقتضى بمقتضيه. فالامر كله مصدره الاسماء الحسنى، اي تسليم شرعي انما مصدره هو عذر عن اسماء الله الحسنى. وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والاحسان اليهم بتكميلهم بما امرهم به ونهاهم عنه. فامره سبحانه وتعالى كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف واحسان، اذ مصدره اسماءه الحسنى. فلا تفاوت في خلقه ولا عبد، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا. وكما ان كل موجود سواه فبإيجاده، يعني لا يمكن ان انه يكون موجودا الا ان يريده الله سبحانه وتعالى، فوجود من سواه تابع لوجوده عز وجل تبعا للشعور المطلوب لخالقه. فكذلك العلم بها اصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي المخلوق أحصى جميع العلوم
إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. ثم يذكر الشيخ محمد بن حمد الحمود حفظه الله في كتابه نهج الحكمة في شرح أسماء الله الحكمة مقدمة يسيرة حول مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى. يقول: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى هو مذهبهم في الصفات عموما، وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، ولذلك كانت حسنى كما قلنا من قبل. حسنى جمع ماذا؟ جمع أحسن. فما هو الذي يكون حسن؟ هي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. والذي درج عليه سلف الأمة ومن تابعهم بإحسان واتفقوا عليه هو الإقرار والتصديق لآيات الأسماء والصفات، لآيات الأسماء والصفات وأحاديثها، وإمرارها كما جاء وإثباتها دون تشبيه أو تعطيل أو تحريف أو تأويل. عن يونس ابن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعية رحمه الله تعالى يقول وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به، فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لا يفعل أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها بما روى عنه العدول. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو الكافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وتثبت هذه الصفات أو تثبت وينفى عنها التشبيه، كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإسناده إليه صحيح. وقال أيضا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: ولا يبلغ الواصفون كل عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه سبحانه وتعالى. وعن محمد بن إسماعيل الترمذي قال: سمعت نعيم بن حماد يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. نعم. وقال الترمذي بعدما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، إلى آخر الحديث. قال الترمذي: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات والصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك بأنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تكذيب. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق بيده، وقالوا: إنما معنى اليد القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي: إنما كرس التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع، فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا كثير. أما إذا قال كما قال الله يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، فهو كما قال تبارك في كتابه، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من سنن الترمذي رحمه الله تعالى. إذا ذات الأسماء والصفات يعني المسألة كلها تنحصر في ما هو ظاهر هذه الأسماء والصفات إذا أطلقت في حق الله تبارك وتعالى. الصواب أن يقال، أو الصحيح بتعبير أدق، أن يقال: ظاهرها وما يليق بالله، ظاهرها وما يليق بالله. فلا ينبغي أن تصرف عن ظاهرها. أما من قال إن ظاهرها هو التسجيل فهو الذي فر من ذلك إلى التعطيل، لأنه قال سجد من التسجيل فوقع في التسجيل أولا، فنقر من التسجيل إلى التعطيل يستجيب من الرضاء لله، ففر من فساد إلى فساد. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات والأسماء بلا كيف. بل هذا هو مذهب الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى، الذي رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وترك ما كان عليه من علم الكلام المبتدع المخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نصوصا من مقالات الإسلاميين وهو كتاب الإمام الأشعري، رجع فيه إلى مذهب أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله في كتابه اختلاف المصلين ومقالات المسلمين، بعد أن ذكر فرق الخوارج والرواتب والجهمية وغيرهم، قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. جملة قوله الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال لما خلقت بيدين، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قال في المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، إلى آخر كلامه في إثبات الصفات. وهذه انتهى كلام الأشعري. وهذه العقيدة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي التي تلقاها التابعون منهم وتواصوا بها دينا بعد دين، محذرين بعضهم البعض من مخالفتها والسخط عنها. وجاد بهذه العقيدة الأئمة السلف الماضين من المحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين والمخلفين. كيف لا؟ يعني كيف تكون هذه العقيدة الصحيحة؟ والله قد زكى اعتقاد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين بقوله جل ثناؤه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. واضح؟ فتأمل كلمة بمثل ما آمنتم به، يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يهتدي إلا بهذه المثلية، أن تكون عقيدته موثقة بعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عارضون. فمذهب أهل الحق إثبات الأسماء الحسنى الواردة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والإيمان بها وبما دلت عليه من المعاني والإيمان بما تعلق بها من آثار. فمثلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رحيم، ومعناه أنه ذو رحمة، ومن آثار هذا الاسم أنه يرحم من يشاء. مثال ثالث نؤمن بأن الله قدير، ومعناه أنه ذو قدرة، ومن آثار هذا الاسم أنه على كل شيء قدير. وهكذا القول في جميع الأسماء كما سيأتي بفضله تعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخلق، وإذا كان المخالف لا يهتدي بمن ذكرنا أنه يقول الإجماع على إثبات وعينيه الصحابة والتابعون وتابعي التابعين من الأئمة الإمام الأجلة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك سفيان الثوري وكل هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة وأهل الحديث، إذا كان يعني يخالفهم ويسر عنهم فيما نقلوه من الإجماع على إثبات الصفات كما يليق بالله سبحانه وتعالى، أو لا يصدقهم فيما نقلوه من أن هذه عقيدة الإثبات السلف، يقول فلا هداه الله، يدعو على من لم يهتدي بمثل ما آمنوا به بأن لا يهديه الله، فلا هداه الله. ولا خير والله في من رد على مثل الزهري ومدحول والأوزعي والثوري والليث بن كعب ومالك وابن عيينة وابن المبارك ومحمد بن الحسن والشافعي والحميدي وابي عبيد واحمد بن حنبل وابي عيسى الترمذي وابن كري وابن جرير الطبري وابن خزيمه وزكريا الشافعي وابي الحسن الاشعري او يقول مثل قولهم من الاجماع، يعني ان هؤلاء من الخلف او ممن حكى اجماعهم من الخلف الحصري وابي بكر الاسماعيلي وابي القاسم الطبراني وابي احمد العسال الى اخر هذه القائمه. اذا هذه مقدمه تتعلق بمنهج السلف في اثبات اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهو كما قلنا امروها كما جاءت بلا كيف، وسياتي المزيد بيان ان شاء الله تعالى في مبعث لهذه القراءه. نعود الى تفسير سوره الزخرف. انتهينا الى قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والمقصود يعني عظيم يعني بالجاه والمال، فإن ثبت منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم، يعني بجاه ومال وعرض الدنيا. أيضا ثم رد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه وتعالى لأنه يتعجب من طبيعهم ويستجهلهم ويقول ما أجهله، إذ يتحكمون فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالرحمة هنا النبوة كما بينا، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم وهو الغني بعضا وهو الفقير سخريا، اي مسخرا في العمل، وما به صمام المعايش والوصول الى المدافع، لا لكمال في الموسع عليه، هذا لاجل ان تسير يعني ايه منافع الناس ومصالح الناس، جعل الغني والفقير والعالم والجاهل وهكذا. لا يعطي المال والجاه للغني مثلا لأجل أنه كامل، ولا يمنع الفقير أو يقدر عليه يقدر عليه رزقه لأنه لأنها ناقص، كلا، بل إنه يعطي الغني لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقدر عليه، بل لحاجة الطغام والتآلف التي بها ينتظم سرهم. وأما النفحات الربانية والعلوم اللدنية فليست مما يستدعي سعة ويسارا، لأنها اختصاص إلهي وفيض رحماني يمن به على أنفس المستعدين وأرواح قابلين. والسخري بالضم منسوب إلى السخرة بوزن ورقة، وهي الاستخدام والقهر على العمل. ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الفقار الثاني. هم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل مثلثين عظيم، عظيم في مفهومهم يعني واسع المال والجاه واعراض الدنيا. واضح. فقال الله تبارك وتعالى: اهم يقسمون رحمه ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمه ربك التي هي النبوه خير مما يجمعون من الحطام الثاني. اذا يترتب على هذا اذا كانت رحمه الله، رحمه الله التي هي النبوه خير مما يجمعون ويعظمون الناس على اساسه وهو المال والجاه، واذا كانت النبوة اعظم وخير وخيرا مما يجمعون، فحينئذ يكون العظيم من اعطي هذه الرحمه وحاجها وامتن الله عليه بها لانه اعطاه ما هو خير على الاطلاق، وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالعظيم من اعطي رحمه الله النبوة وحاجها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبه. ثم اشار تعالى الى حقاره الدنيا عندك، لان يزال السياق في بيان حقاره الدنيا التي على اساسها يعظمون من شاء، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فقال تبارك وتعالى مشيرا الى حقاره الدنيا عندك وفي ميزانه: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. قوله تعالى: ولولا ان يكون الناس امه واحده، اي متفقه على الكفر بالله تبارك وتعالى، أي لولا كراهة ذلك، لولا كراهة أن يفرح الناس أمة واحدة، يعني أمة واحدة أمة واحدة على الكفر، يفرح جميع الناس كفار. فإذا معنى ولولا أن يكون الناس، يعني لولا كراهة أن يكون الناس أمة واحدة متفقة على الكفر بالله تعالى، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، أي لتكثير النعم عليه مع كفره بالمنعم فيزداد عذابا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني هذا الذي يكفر بالرحمن سبحانه وتعالى يعني يعطيه الله المزيد من الدنيا، لأنه إذا أتاه المزيد من الدنيا يظن أن الله يبدي بخير فيستغله، فكلما ازداد كفره بنعم الله كلما ازداد اشقاقه بالعذاب بجانب كفره الأصلي فيزداد عذابا، كما قال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. طيب ما اعراض في بيوتهم؟ فلولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، ما هو في خرقين لهم عز وجل كم واحد عارفين؟ تفضل ماذا الكفاية؟ تكفير؟ ها؟ أي نوع؟ أحسن بدل اكتمال، بدل اكتمال فأيدوا يوتيهم ثقفا ثقفا، فهي بدل من الجنين كلمة من؟ لمن يكفر؟ لبيوتهم، يعني لبيوت من يكفر، لبيوتهم ثقفا من فضة، فيها قراءتان: سقفا من فضة، قراءة أخرى سقفا من فضة ومعارج، معارج يعني مقاعد من فضة، عليها يظهرون أي يرتقون، ولبيوتهم أبوابا أي من فضة، وسررا أي من فضة عليها يتكئون، وزخرفا أي ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفا أي زينة من ذهب وجواهر أو خم فضة. ثم أشار إلى أن لا دلالة في ذلك على فضيلته، يعني حتى لو أعطاه الله سبحانه وتعالى كل ذلك لما دل ذلك على أنه بكمل أو على أفضليته عند الله سبحانه وتعالى أو على فضيلته بقوله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي وما كل هذه الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والزخرف إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، أي وزين الدار الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين، أي الذين اتقوا الله فخافوا عقابه، فجدوا في طاعته وحذروا معصيه خاصة دون غيره. قال المهيلي: يعني لا خصوصية في ذلك المتاع، بحيث يدل عدمه على عدم منصب النبوة، وإنما الذي يدل عدمه على عدم النبوة التقوى، فالنبوة إنما تكون لمن كمل تقواه سواء كان عنده الدنيا أم لا، وإنما كانت الزينة الدنيوية أحق بالكفار لأنها تثير غلة الأهوية المانعة من رؤية الحق بحيث يصير صاحبها أعفاء. سيأتي المزيد بيان في كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية، لكن نكمل أول الكلام الخطبي. قال الخطبي تنبيه ما قدمنا من أن معنى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة على تحريف لولا كراهة ذلك، وأن معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد وهو الكفر، أي أن كراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تمتيع الكافر بها على الوجه المذكور. هذا هو ما ذكره المفسرون. فورد عليه، يعني يريد بعض الناس كلاما على هذا، انه حين لم يوسع على الكافرين بالفتنه التي كان يؤدي اليها التوسعه عليهم من اطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها، فهل لا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الاسلام؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى يقول: لولا اننا لو اعطينا، لولا ان الناس يفتنون حينما رونا الكافر يعطى كل هذا المتاع فيصيرون جميعا كفارا، واضح؟ لولا هذه الفتنه لا يعني لو نكرهت ذلك لما يكون هناك أمة مثلا جعلنا لمن يكفر بالرحمن لذنوبهم سقفا من فضة إلى آخر الآية. كان الذي يوجب الأوراد من بعض قالوا طيب إذا كان هذا كذلك فهل وسع على المسلمين ليطلق الناس على الإسلام من الجهة الأخرى هل وسع على المسلمين حتى يدخل الناس في الإسلام؟ فأجيب لأن التوسعة عليهم مفسدة أيضا. يعني التوسعة على جميع الكفار بلا استثناء مفسدة لأنها تكتم ضعف الإيمان فيقولون فيشاجعون الكفار على كفرهم فيصير الناس كلهم أمة كما كان يدرون نفقة على الكفر. كذلك إذا وسع على جميع المسلمين فإن ذلك يكون مفسدا لهم أيضا لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا. لأن في هذه الحالة الذي يدخل في الإسلام لا يدخل لوجه الله إنما يدخل لأجل الدنيا كما سبق أن تكلمنا فيه في سورة الحج ومن الناس من يعمل الله على حرف فإن أصابه خير وطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعم يقول فهلا وسع على المسلمين ليطلق الناس على الاسلام فاجيب لان التوسعه عليهم مفسده ايضا لما تؤدي اليه من الدخول في الاسلام لاجل الدنيا والدخول في الدين لاجل الدنيا من دين المنافقين هذا هو دين المنافقين. فكانت الحكمه فيما ذكر حيث جعل في الفريقين اغنياء وفقراء وغلب الفقر على الغنى هذا ما قاله الزمخشري. على اي الاحوال ان هذه الايه يعني تتمه لما قبلها في جواب اولئك الغنيين ان العظمه الدنيويه تستتبع النبوه فبين تبارك وتعالى حكمته في تفاوت الخلق في الايه الاولى وهي التسخير وفي الايه الثانيه حقاره الدنيا عنده وانه لولا التسخير لاتاها احق الخلق وابعده منه مبالغة في الإعلان بضاعتها لأنها مبالغة في بيان حقارة الدنيا مبالغة في بيان حقارة الدنيا يبين وصف بيان حقارة الدنيا يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أن يدخل جميع الناس الكفر لما يروا كل من كفر يعطى كذا وكذا من الدنيا لأتاهم الله الدنيا لشدة حقارتها عنده. فعلى أي يعني أساس يعني ينظرون إلى أن العظيم الذي يستحق النبوة هو من أوتي المال وأوتي الدنيا إذا كانت الدنيا هي أحقر عند الله من جمال العظمة ولشدة حقارتها كان يمكن أن ولولا يعني أنه لولا خوف الفتنة على جميع أو كراهة الفتنة على جميع البشر ليصبح أمة واحدة يعني متفقة على الكفر لأتاه الله هذا كل هذا المعيب لأن لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها وعود ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها تكؤون وزخرفها ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب سليم المستقيم هذا هو المعنى. وقد قال عليه السلام لو كانت الدنيا خزي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما تقى كافرا منها طرفة ماء وتأمل هذا الحديث لو كانت الدنيا بكل ما فيها خزي عند الله جناح بعوضة لما تقى كافرا منها طرفة ماء الحقيقة الحديث لا ينص على انها تساوي جناح بعوضه فهي احقر من جناح بعوضه لانها لو كانت تساوي جناح بعوضه لما سقاه سلطه ماء فتامل سلطه الماء بالنسبه لكل النعيم الذي يساوي الكافر تعرف مدى حقاره الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. قال العلامه السنكيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم قوله لبيوتهم في الموضعين في هذا الموضع والموضع الذي بعده ولبيوتهم ابوابا قرأ الورد وابو عمرو لحق عن عاصم بضم الباء على الاصل يعني لبيوتهم بيوت وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم لبيوتهم لدي يوتهم لدي يوتهم بكسر الباء لأن من مجالسة الكسرة لدي يوتهم لدي يوتهم وقوله سقفا قرأه ناس الرب عامر وحمزة والكسائي وعاصم سقفا بضمتين على الجمع وقرأ ابن كثير وابو عمرو سقفا بفتح السين وإسكان الكاف على القاف على الإفراد المراد به الزمن. قوله تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، قرأه ذاك ابن كثير وابن عامر في رواية ابن ذكوان وإحدى روايتين عن هشام وأبو عمرو والكسائي: لما متاع الحياة الدنيا بتحكيم الليل من لمعان. وقرأه عاصم وحمزة وهشام عن ابن عامر وفي إحدى روايتين: لما متاع الحياة الدنيا بتجديد الليل من لمعان. ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما بين حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة في قوله: ورحمة ربك خير مما يجمعون، أدفع ذلك ببيان شدة حقارتها، وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين، لأنها حقيرة جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين، وجعل ما في الآخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين، وبين حكمته في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله: ولولا ان يكون الناس امه واحده، اي لولا كراهتنا لكون جميع الناس امه واحده متفقه على الكفر لاعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار، ولكن لعلمنا بشده ميل القلوب الى زهره الحياه الدنيا وحبها لها لو اعطينا ذلك كله للكفار لحملت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن يكونوا كفارا، فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنيا وفقيرا، وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا. ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الآخرة بالمؤمنين في قوله: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أن الرؤية مشترك بين المؤمنين والكافرين، لكن الآخرة لا، والآخرة عند ربك للمتقين فقط، خاصة للمتقين. فمعنى والآخرة عند ربك للمتقين أي خالصة لهم دون غيرهم. هذا المعنى جاء موضحا في غير موضع كقوله تعالى في سورة الأعراف: قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي تتنبهوا جيدا للتفسير، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم في الحياة الدنيا، مشتركة بينهم انتبهوا جيدا تفسير، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم بين من؟ المؤمنين والكافرين، خالصة يوم القيامة أي خاصة بالمؤمنين دون الكفار يوم القيامة، إذ لا نصيب للكفار البتة في طيبات الآثار. فقوله في آيات الأعراف هذه: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا. طيب، ما الذي يدل على هذا الاشتراك؟ لا، في أوضح من هذا. أصل صدر الآية: قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فهنا امتنام على العباد بهذه النعم التي أطلق أيديهم فيها وأنعم عليهم بها. ثم هناك أمر مهم جدا وهو هنا في آية الذكر يدل على هذا الاشتراك، ما هو؟ لا، في الآية هنا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. هو الاشتراك المذكور كلمة واحدة، كلمة ايه؟ انا افضل هذا الفرع في المتلتوش، كلمة واحدة، طيب حرف واحد لولا ليه؟ طيب انتهاء الوجود، هي دي الدليل على التفسير. يعني العلماء لما حينما يعني يقولون في هذا التفسير قد يقول جاهل قاصر في العلم، يقول الله سبحانه وتعالى يقول: قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا، ثم ياتي العلماء ويفسرون يقولون: قل هي للذين امنوا مشتركه بينهم وبين الكفار في الحياه الدنيا. فلا بد ان يعني يعرف الانسان ما الدليل على هذا التفسير. الدليل كلمه لولا، لان كلمه لولا حرف ابتداء لوجود، لوجود. طيب، ما الذي امتنع هنا؟ الذي امتنع ان يقصر الله الدنيا على الكفار ويوسع عليه فيها وحدها، هذا هو المنتنع، إذا ده منتنع يبقى إذا هي مقصور عليهم لأن هذا منتنع. بسبب ماذا؟ بسبب وجود كراهة أن يصير الناس جميعا أمة واحدة. هل هذا واضح؟ فإذا حينما نقول لتفسير الآية قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينه وبين الكفار، واضح؟ أي نعم. وكذلك تفسير هذه الآية هنا في الإيه؟ في سورة الزخرف، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا مشترك بينه وبين الكفار، متاع مشترك في الدنيا، لكن في الآخرة خاص بالمؤمنين، لأنه قال الآخرة عند ربك للمتقين، وقال في سورة آية الأعراف خالصة يوم القيامة، خالصة لهم دون غير الله يشاركهم فيها أحد. يقول فقوله في آيات الأعراف هذه كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في مساء الحياة الدنيا، وذلك الاشتراك المذموم دل عليه حرف الامتناع للوجود الذي هو لولا في قوله هنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يدل على الامتناع. امتناع ماذا؟ امتناع تخفيف الكفار من نعيم الدنيا ومتاعها، هذا امتناع، هذا هو الدليل. وخصوص خليلات الآخرة في المؤمنين منصوص عليه في آية الأعراف بقوله خالصة يوم القيامة، وهو الذي أوضحه في آية الذكر في قوله والآخرة عند ربك للمتقين، وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في رب المتقين، لأن كل مؤمن اتقى على الأقل إيه؟ الشرك بالله. كل مؤمن كل مسلم اتقى، لابد أن يتقي الشرك، ممكن لا يتقي بعض المعاصي لكن يتقي الشرك، فيصدق عليه أنه من المتقين. وما دلت عليه هذه الآيات من أنه تعالى يعطي الكفار من متاع الحياة الدنيا دلت عليه آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله تعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليظ، وقال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، وقال تعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقد بين تبارك وتعالى في آيات لكتابه أن إنعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليه ولكنه للاستدراج، كقوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وعملي لهم إن كيدي متين، وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا سرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني صح عن النبي عليه السلام أنه قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، جنة الكافر، لأن من ضمن حكمة الله سبحانه وتعالى في التوسعة على الكافر في الدنيا أنه إيه؟ أنه يكافر مقابل ما يعمل من الأعمال الحسنة، فالرجل والذين صدق الوعد الإحسان للفقير واليتيم والمسكين وغير ذلك مما يسمونه بالأشياء الإنسانية، فإذا عملها وهو يريد بذلك يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو عملا يعني من الأعمال الخيرية التي لا تدفعه على الإطلاق في الآخرة، لأن لا يسمى عملا صالحا لأنه يفتقد شرطا الإيمان. نعم، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن لابد أن يكون مؤمنا، فدليل الإيمان قد ينفعه في الدنيا فقط لكن لا يمكن أن ينفعه في الآخرة، لماذا نقول قد؟ لأنه لا ينال ذلك إلا بمشيئة الله، كما قال تعالى في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة فعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي معلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيعطى الكافر في الدنيا مقابل الأعمال حسب التي يعملها، لأن هذه هي الجنة، فرصة الوحيدة لأن يعني يتابع على هذا العمل، أما في الآخرة فلا يمكن أن يعني ينفعه في الآخرة. ثم قال تعالى أيضا ثم نزلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فقال تعالى كل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدا على أرغب التذكيرين. وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ودعوى الكفار أن الله ما أعطاهم المال ونعيم الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك، وأنه إن كان البعث حقا أعطاهم خيرا منهم في الآخرة. رد الله عليهم في آيات كثيرة كقوله تعالى أيحسبون تابع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى ولا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وقال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.